بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام موصولا على آيات الصيام وما فيها من الوقفات والأحكام، وكان في آخر ما تكلمنا عنه الكلام على قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والشهر سمي شهرا عند العرب لاشتهاره، يقال له شهر لأنه مشتهر. وذكرنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وأن الأحكام المتعلقة بالشريعة إنما هي مربوطة بالأشهر العربية، وأن الشهر العربي لا يكون إلا 29 يوما أو 30 يوما. وهنا أنبه على خطأ يقع فيه بعض العوام وخصوصا في شهر رمضان، وهي أنه إذا دخل هلال رمضان فرأى الناس هلال رمضان، أو أتموا شعبان 30 يوما ثم ظهر هلال شهر شوال 29 يوما من شهر رمضان، ظن بعض العوام أن شهر رمضان قد نقص فيقولون لم نكمل الشهر. وإذا كان 30 قالوا الحمد لله كمل الشهر، أو أكممنا الشهر، أو هذا الشهر كامل. وهذا غلط، ليس بصحيح. الشهر العربي يكون 29 ويكون 30 يوما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل على عائشة بعد تلك الحادثة التي يطول الكلام عليها، فنزل في 29، فقالت: يا رسول الله إنها 29. قال: إن الشهر يكون 29 ويكون 30. قالت: إني لأعدها عدا. الشاهد من هذا أنه لا يظن بعض الناس أنه إذا كان الشهر في رمضان 29 يوما أن الشهر ناقص، أو أنه إذا كان 30 فإنه تام. فإذا كان 29 أو كان 30 فإنه تام. ثم إن الله جل وعلا قال: الذي أنزل فيه القرآن، وبينا أن الله سبحانه وتعالى أجمل ثم أجمل ثم أزال هذا الإجمال بالبيان: شهر رمضان إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. جاء عن ابن عباس بأسانيد الصحاح أنه قال: نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم نزل على حسب الحوادث مفرقا. كم سنة أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ 23 عاما. فهذا النزول للقرآن في 23 نزل على حالين: إما أن ينزل بسبب نزول من أجل التشريع كقصة الظهار وما شابه ذلك، وإما أن ينزل ابتداء، ينزله الله سبحانه وتعالى بخبر أو أمر أو نهي أو ما شابه ذلك. وهذا لا يشكل على ما قرره بعض الأشاعرة من أن الجبريل لم يسمع القرآن من الرب سبحانه وتعالى، هذا قول باطل. ومن أراد المزيد وخصوصا طلاب العلم الذين يسمعون مثل هذه المجالس، فإنه يراجع كتاب البعلبكية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتحقيق الدكتورة مريم الصاعدي، فهو كتاب حافل في هذا الباب، أو يراجع التسعينية وهي أكبر من ذلك الكتاب. وهناك رسالة أيضا لمفتي عام المملكة الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في الرد على السيوطي في هذه المسألة. شهر رمضان، بعض أهل العلم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالأمر بالصيام، فلا يكون نزول القرآن جملة واحدة، وهذا أحد الأقوال في التفسير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا قد تكلمنا عنه، إنما هذا زيادة. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ما حال هذا القرآن؟ من أسمائه، من أوصافه أنه هدى للناس، والمقصود بالهدى هنا هداية الإرشاد والدلالة، لأن الهداية عند أكثر أهل العلم تقسم قسمين: هداية الدلالة والإرشاد والإبانة، وهذه تكون من الرب جل وعلا، تكون بالقرآن، تكون من الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون من أهل العلم، تكون من أحد الناس من دعا إلى هدى. فهذه دلالة للإرشاد، يقال هذا هدى يعني هداية للإرشاد، هدى بمعنى دليل يرشد، وعلامات وبالنجم هم يهتدون يعني يستدلون ويسترشدون. الهداية الثانية هداية التوفيق والإعانة، هداية التوفيق والإعانة، وهذه لا تكون إلا من الرب جل وعلا، فهي خصيصة من خصائصه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه، لاحظ الذي ما يفهم لغة القرآن سيخلط في هذا الباب، قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال أيضا في القرآن إنك لا تهدي من أحببته. فما أثبته هو دلالة هداية الإرشاد والإبانة والتوضيح، وما نفاه هو هداية التوفيق والإعانة، لأنه لا يملك أحد أن يعين أحدا وأن يدخل الهداية في قلبه إلا الله جل وعلا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم للدلالة، وإنك لا تهدي من أحببت للتوفيق والإعانة. فهو هدى أبا طالب من جهة إيش؟ من جهة الدلالة والإرشاد، يا عم قل لا إله إلا الله، دله على الطريق. ولكن الله عز وجل قال في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، هداية يعني إعانة وتوفيقا. هناك هدايتان لا يذكرهما كثير من أهل العلم، ذكرهما ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وهي هداية الغريزة، هداية الغريزة يعني الطبيعة التي في الإنسان في الحيوان في كل شيء، وهي المعنية بقوله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر كل شيء وهدى كل شيء إلى هدايته. أن تنظر إلى بني الإنسان، دع بني الإنسان وجنس الإنسان، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أنت إذا نظرت إلى هداية الحيوانات وغيرها ترى كل حيوان له هدايته الخاصة في إنجابه وفي تربيته وما شابه ذلك. وكنت بالأمس أنظر لكثرة هذه الحمام التي في الأحياء هذه إلى بعض الشبابيك التي تضع فيها البيض ثم تفرخ المرحلة هذه، هذا الحمام لم يرى هذه المرحلة من مرحلة الأمومة، وإنما خرج من البيض ثم رأى أمه تغذيه. من الذي هدى هذه أيضا كما هدى الأولى إلى أن تضع هذا البيض وإلى أن تحميه وإلى أن تجلس عليه فترة ثم إلى أن يخرج من البيض؟ وتأمل في هذا، تأمل في أن الله سبحانه وتعالى كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه هداية غريزية. الهداية الثالثة الرابعة هي هداية أهل النار إلى منازلهم وأهل الجنة إلى منازلهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقال عن أهل الجنة وعن منازل أهلها في سورة القتال قال الله جل وعلا لا إله إلا أنت سبحانك يدخلهم الجنة عرفها لهم. قبلها ذكر الهداية، فهم يعرفون منازلهم ويعرفون أماكنهم كما يهتدي كما جاء في بعض الآثار المرء في هذه الحياة الدنيا إلى منزله. فالله جل وعلا جعل هذا القرآن هداية، القرآن هدى للناس. غدا إن شاء الله تعالى إذا تيسر أمر تكلمنا على البينات، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.